بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه الآيات، قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قوله ألا تشركوا به شيئا، اختلف النحاة في هذا الموضع اختلافا كثيرا، لأن الكلام لو كان متصلا فيكون حرم عليكم ألا تشركوا، فيكون تقديره يعني منعكم من عدم الإشراك، فكأنه أوجب عليكم الإشراك. فلأجل هذا الإشكال العلماء تكلموا على هذه الآية والتقديرات التي تحل هذا الإشكال، وأحسن ما يقال أن ثم عاملا محذوفا، فتقف عند قوله عليكم، تقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، والعامل المحذوف تقديره وصاكم، فيكون الكلام تقديره وصاكم أو أمركم ألا تشركوا به شيئا. قلنا شيئا نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النهي، فتفيد ماذا؟ فتفيد العموم، يعني ألا تشركوا به شيئا أي شيء كان. ثم قال وبالوالدين إحسانا، وهذا تقدم الكلام عليه في الآية السابقة، قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، لأن الرازق هو الله تبارك وتعالى. فإذا كنت تخشى الفقر فتقتل ولدك لأجل أنك تخشى أن يقاسمك رزقك، فهذا كأنه كفر بكون الله عز وجل هو الرزاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك. وتلا قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن هذا القبيل، أو يعني يدخل في هذا المعنى، من يقوم بمنع الإنجاب لأجل خوف كثرة الولد، لأجل ألا يعني تضيق ذات يده، فإنه مشابه لمن فعل هذا الفعل من هذا الوجه. فإن الله عز وجل هو الذي يرزق، ليس معنى هذا أننا نمنع منع الإنجاب المؤقت، ففي هذا تفصيل معروف في موضعه، لكن القصد أن سوء الظن بالله وأنه لا يرزق من يجيء من الولد، أو أن من يجيء من الولد يضيق به الرزق، هذا من ظن الجاهلية. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وقد كانت الجاهلية معروفين، كان أهل الجاهلية معروفين بوأد البنات، كما قال الله وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وما زالت في الناس أخلاق الجاهلية، فبعض الناس يكره البنات جدا، ويكره إذا بشر بأن امرأته ولدت أنثى، صار كما وصف الله عز وجل أهل الجاهلية، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فهذا كله من أخلاق الجاهلية، وهذا ليس في الرجال خاصة، بل أيضا كثير من النساء إذا بشرت بأنثى أو ولدت لها أنثى يعني حزنت واستاءت، فهذا كله مما لا بد من مكافحته ومجاهدته في الناس، ودعوة الناس إلى الإقلاع عنه والتوبة إلى الله عز وجل منه. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولما كان الفقر واقعا قدم رزقهم على رزق أولادهم، قال نحن نرزقكم وإياهم، لأنه قال من إملاق يعني من فقر. وأما في آية الإسراء فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فلما كان الفقر متوقعا قدم الإخبار برزقه من برزقه الأولاد على رزقهم هم أنفسهم، لأن الفقر إنما هو مخوف من جهة رزق الأولاد الآتين. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن، ما خفي منها وما علن، ما استتر منها وما كان باديا للناس، كل الفواحش، كل ما فحش من قول أو فعل فأنتم منهيون عن أن تقربوه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل النفس من أعظم الذنوب وأكبر الموبقات، وتساهل الناس في أمر الدماء واجتراؤهم عليها هذه الأيام صار يعني أمرا مشاهدا فاشيا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، يعني بطأ به السير. ونظر ابن عمر إلى الكعبة وقال: إنك لذات حرمة ولكن المؤمن أعظم منك حرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا الحق هو كما جاء في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ننبه إلى معنى لعل في القرآن، لأنه يأتي كثيرا ويحتاج إلى بيانه، فكلما مر بنا أحلنا على هذا الموضع. لعل الظاهر أنها للتعليل، وقد قال بعضهم إن كل لعل في القرآن فهي للتعليل، إلا لقوله لعلكم تخلدون، فكأنه قال لعلكم تعقلون، أي لتعقلوا، لتعقلوا. ولعل في الأصل حرف يفيد الترجي، ولكنها قد تأتي أيضا للتعليل، كما قال الشاعر: وقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه سراب بالملا متألق. المقصود: فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، أي لنكف، فلعلكم تعقلون أي لتعقلوا. وعلى المعنى الأصلي في لعل، وهو أنها للترجي، فليس الترجي من جهة الله حاشا وكلا، لأن الله عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون، بل وما لم يكن لو كان كيف يكون، وإنما الترجي منكم أنتم، يعني لتكونوا على رجاء أن تعقلوا. واضح؟ فهذان وجهان في لعل. قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فمال اليتيم تنهون عن أن تقربوه إلا على الوجه الأمثل، تدبيره وإصلاحه لهذا الفقير، وأما أن تعتدوا على لهذا اليتيم، وأما أن تعتدوا على اليتيم في ماله فهذا من الكبائر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم قال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها. والمعنى أنكم لا تكلفون إلا ما تقدرون عليه، وما تعجزون عنه فإنه يسقط عنكم، فأنتم أدوا وسعكم واستفرغوا جهدكم في إيفاء الكيل والميزان، وما خرج عن طاقتكم، هذا الميل اليسير الذي يميل به الميزان أحيانا مما قد تعجزون عن ضبطه، فإنه إيه؟ فإنه معفو عنكم، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إذا قلتم فاعدلوا فلا تتكلمون إلا بالقسط، فإن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أهلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: في الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعدل في كل شيء في قوله وفعله، يقول بالقسط. قال ولو كان ذا قربة، يعني ولو كان المقول في حقه العدل ذا قربة، ولو كانت شهادتكم بالعدل تضر بذي القربة، كما قال تبارك وتعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالإنسان لا يمنعه أن يقول القسط كونه يتضرر بذلك، ولذلك قال عمار ثلاث من استكملهن فقد استكمل الإيمان، أولهن قال الإنصاف من نفسك. والإنصاف في هذا الزمن عزيز، أن يخطئ الإنسان فيقول أخطأت، أن فيقول أخطأت، أن يكون عليه حق فيقول الحق علي، أن يكون الحق على قريبه فيشهد عليه شهادة حق خوفا من الله تبارك وتعالى. فاعل هذا في هذا الزمان أندر من الكبريت الأحمر. وهذه هي الخصلة التي يعني من استكملها فهو متق لله حقا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وهذه وصية عامة بما أخذ الله عليكم به العهد من حقوقه وحقوق خلقه، أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم أوصى هذه الوصية الجامعة العظيمة، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإن سبيل الله كما قلنا من قبل واحدة لا تتعدد، وعن يمنتها ويسرتها سبل، فالمريد النجاة يسلك هذه السبيل المستقيم لا يحيد عنها يمنة أو يسرة، والهلكة كل الهلكة بقدر الحيدة عن هذه السبيل. ولذلك خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه وشماله خطوطا وقال هذا سبيل الله وهذه السبل فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي الترتيب الأول قال لعلكم تعقلون، فهم أولا يعقلون الوصية ثم تثمر لهم هذه، يثمر لهم هذا العقل تذكرا فيتذكرون ثم يصيرون بعد ذلك من المتقين. فالترتيب هذا يعني متناسب غاية التناسب. قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن من كبار الصحابة قدماء الإسلام، أسلم قديما بمكة رضي الله عنه وتعلم لزم النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يظن من أهل بيته لكثرة لزومه له صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنه العلم الكثير و نال شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أقرأ الناس، فقال من النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. واستقرأه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرة، قال اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ حتى بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. هذا حال الشهيد يبكي فكيف بالمشهود عليه. وتوفي ابن مسعود سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. فقول ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل إلى وصية رسول الله، ولا فهذا يدل على جواز التعبير عنه صلى الله عليه وسلم باسمه الشريف. وأما قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فهذا عند مناداته صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأحسن والأفضل والأكمل بلا شك ألا يخبر عنه باسمه الشريف وإنما بوصفه الشريف الذي وصفه وفضله الله به رسول الله نبي الله وهكذا. والحقيقة وجدنا الابتذال يعني ما قد يدل على سوء الأدب في الحقيقة. أحيانا تلاقي الكتب تصنف رحلتي مع محمد، حياة محمد، عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، والأنسب والأولى والأكمل بلا شك أن يعبر عنه باسمه الذي بوصفه الذي أكرمه الله تعالى به. قوله من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، بل ما ترك شيئا يوصي فيه، يوصي به، كما قال عمرو بن الحارث رضي الله عنه: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها لابن السبيل صدقة صلى الله عليه وسلم. فهو الذي مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المال والعقار صلى الله عليه وسلم. وأما وصيته فهو إنما أوصى بكتاب الله كما في صحيح مسلم: عليكم بكتاب الله. وكان آخر ما أوصى به الصلاة، فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ما كان يوصي إلا بالتمسك بالشرع، فهذه هي وصيته صلى الله عليه وسلم. أما أنه أوصى بمال أو شيء من ذلك فلا. ولذلك لما سأل أبو جحيفة علي رضي الله عنه: هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: والذي برأ النسمة وفلق الحبة ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وما عندنا من شيء غير كتاب الله وما في هذه الصحيفة، وإذا فيها العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي وصية حقيقية بمال ولا شيء، وإنما كانت وصاياه كلها محصورة موجهة إلى عموم أمته، يوصيهم بكتاب الله والتمسك بشرعه والحفاظ على أوامره واجتناب نواهيه وألا يتعدوا حدوده. كان بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، كان أحرص عليهم من أنفسهم، حتى إن الله عز وجل تخيل يقول له: كالمعاتب له لعلك باخع نفسك مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهد غاية الجهد في التبليغ والنصح والإرشاد، ولم تكن له من وصية إلا الوصية بلزوم الشرع الذي بعثه الله تبارك وتعالى به. فكأن ابن مسعود يقول: هذا الشرع الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا مجمل في تلك الآيات، فمن أراد أن ينظر إلى وصيته التي عليها خاتمه، يعني كأنها وصيته، كأنها وصيته المختوم عليها التي هي أحدث شيء به صلى الله عليه وسلم، فلينظر إليها، فليقرأ هذه الآيات. فهذا من ابن مسعود دلالة على عظيم قدر هذه الآيات، وأنها قد شملت جملا من أهم أصول الإسلام والشرائع التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال. معاذ بن جبل رضي الله عنه أحد أكابر الصحابة وأفاضل الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، إسلامه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان من خيرة صلحاء الصحابة وعلمائهم، حتى نال وسام إن معاذا يحشر أمام العلماء برتوة، يعني بخطوة أو رمية سهم على اختلاف في التفسير. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كما هو معلوم في السير. وتوفي في طاعون عمواس سنة 18 في خلافة عمر رضي الله عنه. وكان لما نزل به الموت يقول: غم غمك واخنق خنقك، فوعزتك إني لأحبك. وكان يقال، تصرخ زوجه تقول: واكرباه، فيقول لها: لا تقولي واكرباه، بل قولي واطرباه، اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وكان يقول: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. هذا معاذ ابن جبل رضي الله عنه، كان يرضى بما يعني لما أصاب الطاعون يده كان ينظر إلى تلك الطعنة التي أصابته فيقول إنك لصغير ولعل الله أن يبارك في الصغير فيصير كبيرا. كان يتمنى أن يستشهد في هذا الطاعون فأناله الله ما تمنى ومات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وكأن لسان حاله عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب حسبي من الحب أني لما تحب أحب. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. كونه كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت لا تتضرر بذلك، إن اثنين يركبان دابة كالحمار ونحوه إذا كان لا يتضرر بذلك. فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يركب الحمار لم تكن تهيأ له المكاراكب الفارهة ولا المواكب الفخمة، بل كان كأحد الناس صلوات الله وسلامه عليه يركب كما يركبون ويأكل كما يأكلون. يقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم. يلين لكل ذي ضعف وعجز وكملان لذي جهل فلانة، رسول يحمل الأطفال لطفا ويجعل عاتقيه لهم حصانا، ويختصر القراءة حين يبكي صبي والموفق من ألانا. تشبه بالرسول تفز بدنيا وأخرى، والشقي من استهان، فأخلاق الرسول لنا كتاب وجدنا فيه أقصى مبتغانا، وعزتنا بغير الدين ذل وقدوتنا شمائل مصطفانا صلى الله عليه وسلم. كان من التواضع بأعلى المنازل صلوات الله وسلامه عليه، يجلس حيث انتهى به المجلس، يكره أن يقوم إليه أصحابه إذا قدم. أنس يقول لم يكن أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك صلى الله عليه وسلم. إذا صافح أحدا لم ينزع يده حتى يكون المصافح هو الذي ينزع يده صلى الله على محمد. أين تلك الأخلاق؟ الله المستعان. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وأيضا من تواضعه أنه أردف خلفه أحد أصحابه رضي الله عنه، ومعاذ رضي الله عنه، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هنا أخرج المسألة في صورة سؤال، لم يبتدئه بقوله يا معاذ إن حق الله على العباد كذا وحق العباد على الله كذا، وإنما بدأ بالاستفهام ليكون مشوقا لمعاذ لمعرفة تلك المعلومة التي ستلقى، لأن الكلام إذا خرج في صورة استفهام كان أدعى للتلقي بإقبال ويعني حضور ذهن، وكان أدعى لاستقرار المعلومة في القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استماله للانتباه واستنصته واستدعى ذهنه بهذه المسألة، أتدري هل تعلم هل تعرف ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال معاذ فقلت الله ورسوله أعلم. فيه أدب معاذ رضي الله عنه لأنه لم يتعالم ولم يحاول أن يجتهد وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكل العلم إلى عالمه. قوله الله ورسوله أعلم فيه أن الإنسان يقول لما لا يعلم الله أعلم، وهذا هو الأدب. وأما أن يفتي الإنسان فيما لا علم له به ويتعالم فهذه مخطرة عظيمة، فالقول على الله بغير علم من أكبر الكبائر. ولما سئل الشعبي في مسائل فقال لا أعلم، قال له قائل قد استحيينا لك من كثرة ما تقول لا أعلم، فقال ولكن ملائكة الرحمن لم يستحيوا أن يقولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. رجل سأل القاسم ابن عبد الرحمن فقال لا أحسنه، فقال وأنت القاسم، القاسم بن محمد، سأل القاسم بن محمد في مسألة فقال لا أحسنه، فلما أكثر عليه قال لا يغرنك طول لحيتي وكثرة الناس حولي، فوالله إني لا أحسنه، ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، فلا أدري نصف العلم. لكن من ذا الذي يعني يجترئ على أن يقول لما لا يدري لا يد لا أدري؟ هذا هو السعيد الناجي الموفق. أما أن يجترئ على الفتوى ويتخوض في دين الله فيقول بما لم يعلم، فهذه كبرى الطوام، يهلك نفسه وغيره. ومن أفتي فتيا غير ثبت فإنما إثمه على الذي أفتاه. فمعاذ قال الله ورسوله أعلم. وهل يجوز أن نقول إذا سئلنا الله ورسوله أعلم؟ الجواب إذا كان أمرا شرعيا دينيا نعم تقول الله ورسوله أعلم، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن معاذ إنما قال الله ورسوله أعلم لأن المسألة مسألة شرعية، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه من ذلك شيء، فإذا سئلت في مسألة شرعية تقول الله أعلم، ولك أن تقول الله ورسوله أعلم. وأما إذا كان الأمر كونيا قدريا فلا يقال إلا الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، بل تقول الله أعلم. لو سئلت هل ستمطر السماء غدا فتقول الله أعلم. قول حق العباد على الله، حق العباد على الله، العباد لا يستحقون على الله شيئا بذاتهم، ولا يجب على الله شيء، وإنما هو من مزيد كرمه ووافر منته وعظيم لطفه وبره وإحسانه أن جعل هذا الحق واجبا على نفسه الكريمة، هو الذي أوجبه على نفسه، فهو لم يجب بإيجاب أحد عليه حاشا وكلا، وإلا فالعباد أقصر وأحقر وأصغر من أن يعني يوجبوا على الله عز وجل شيئا، بل هو الذي أوجب هذا على نفسه، كما قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهو الذي قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهو الذي كتبه على نفسه وحقه على نفسه وأوجبه على نفسه، كما قال القائل ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. أخذه ابن القيم فقال ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، فهو إنما وجب بماذا؟ بإيجاب الله له على نفسه. ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل للمنان. فقال له حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقد تكلم مر الكلام على هذه الجملة بما يكفي إن شاء الله. قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فمن تخلص من أنواع الشرك دقيقه وجليله فقد استحق على الله تبارك وتعالى بإحقاقه على نفسه أن يقيه العذاب. فقلت يا رسول الله، معاذ هذا يقول، فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ فيه استحباب بشارة المسلمين بما يسرهم، وفيه ما كان عليه الصحابة من الرحمة والمحبة للخير للناس وحب إدخال السرور على المسلمين. معاذ مش يستأثر بالمعلومة ويفرح بها وأنه أوتيها وحده وخص بها دون غيره، بل يريد أن ينتشر هذا العلم في الناس وأن يتعلمه الناس جميعا وأن يفرحوا بما فرح به هو أيضا. فهكذا المسلم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك الشافعي يقول وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف، إخلاص عجيب وحب لانتفاع المسلمين غريب. قال أفلا أبشر الناس، هذه الصيغة أفلا تأتي كثيرا، تأتي في أفلا أفلم أولا أولم، ها تأتي كثيرا في القرآن، ولذلك نحتاج لفك هذا التركيب. فهذا اختلف الناس فيه، فالهمزة استفهامية والفاء عاطفة، فقيل الفاء عاطفة على مقدر محذوف بعد الهمزة، يعني كأننا معاذا قال هنا في هذا المثال الذي نحن فيه أأسكت فلا أبشر الناس، فتكون الفاء عاطفة على مقدر محذوف بعد الهمزة. والبعض قال لا، الصواب أن الفاء أخرت لأن الهمزة اسم حرف استفهام وأدوات الاستفهام لها الصدارة فلا يتقدم عليها شيء، فالهمزة أم باب الاستفهام ولذلك لها الصدر فتتقدم ولا يتقدم عليها شيء. فكان تقدير الكلام فألا أبشر الناس، وإنما أخرت الهمزة لأجل أن الاستفهام له الصدارة. قال أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبشر الناس لأجل ماذا؟ لأجل ألا يتكلوا فيدعوا العمل. إذا علموا أن الله لا يعذب من لا يشرك به حينئذ قد يتسرب إلى الجاهل منهم شعور أني خلاص طالما أنا موحد فلأترك الأعمال إذن وأتكل على توحيدي ولن يعذبني الله عز وجل، فيهلك حينئذ. ولو كان يجوز الاتكال وترك العمل لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر الناس، ولكنه خشي من هذا المحظور فأمره بكتمان العلم لهذه المصلحة، وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أخبر بها معاذ عند موته تأثما لأجل ماذا؟ لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يرد كتمان العلم وإنما خشي هذا المحظور، فإذا أخبر بالقصة بتمامها انتفى المحظور. إذا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن تبشير الناس لئلا يتكلوا، بيّن للناس العلم، بيّن لهم أن التوحيد ينجي من العذاب وأن هذا لا يدعوكم إلى الاتكال، فإن أحدا لو ترك العمل لا يدري ماذا يختم له به، فلعله يسلب توحيده عند موته والعياذ بالله، ويختم له بشر، وإن العمل هو الموجب لرفعة الدرجات وعلو الرتب، كما أن ترك العمل يوجب مسيس العذاب كما نطقت به النصوص، وإن كان العبد موحدا لكنه قد يناله من العذاب بقدر ذنوبه كما نطقت به النصوص، وأحد لا يحتمل عذاب الله تبارك وتعالى. فالاتكال وترك العمل هو من أخلاق المغرورين. وأما معاذ رضي الله عنه لما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم هل اتكل؟ بالعكس، بل كل من سمع بهذه الأخبار في الوعد كان أشد اجتهادا وأشد سعيا وأعظم بذلا منه قبل أن يسمعها، يرجو أن يختم له بالخير وأن تكون يعني نهاية أعماله أن يتوفى وهو موحد لله عز وجل لينال تلك الرتب العلية، ويبالغ في شكر الله تبارك وتعالى على نعمته، وإلا فهذا النبي صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه لم يتكل على تلك المغفرة، بل اجتهد في عبادة الله عز وجل وقام حتى تفطرت قدماه. فكتمان العلم للمصلحة يجوز إذا كان أحد لو أخبرته بمسألة تضرر أو أحدث ذلك فتنة أو مفسدة فيجوز ترك العلم، ليس هذا هو الأصل، الأصل هو إفشاء العلم وإظهاره. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالأصل نشر العلم، إلا ما تيقن أو غلب على الظن أن نشره يترتب عليه مفسدة فحينئذ يكتم لأجل تلك المصلحة، لأجل دفع تلك المفسدة وتحصيل المصلحة. كما يترك العمل الفاضل أحيانا لأجل أنه يؤدي إلى مفسدة أرجح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم لما كان يؤدي إليه ذلك من المفاسد. وقال لعائشة: لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولأعدتها على قواعد إبراهيم. المصنف جرت عادته في هذا الباب أنه يذكر جملة من النصوص الشرعية، جرت عادته في هذا الكتاب أقصد أنه يذكر جملة من النصوص الشرعية ثم يتبعها بالمسائل المستنبطة من مجموع النصوص التي أوردها. ولذلك قال هنا: فيه مسائل، يعني في هذا الباب الذي ذكره وأورده قال فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس، وهي ماذا؟ وهي عبادة الله. قال الثانية: أن العبادة هي التوحيد. أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، الخصومة مع المشركين إنما كانت في ماذا؟ في توحيد الإلهية، فكانوا يثبتون الله ربا ومع ذلك لم يدخلوا بذلك في الإسلام، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الانتقال من هذا القدر المثبت إلى إثبات القدر الذي ينفونه وهو استحقاقه العبادة دون غيره. الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. من لم يأتي بهذا القدر إن عبد الله وغيره فهو لم يعبد الله. المشركون كانوا يعبدون الله وغيره فكانوا بذلك كفارا مخلدين في النار. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل، وهي أن يعبدوا يبشرون أقوامهم وينذرونهم. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة: أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، فالأنبياء جميعا بعثوا بلا إله إلا الله، وقد تختلف الشرائع كما قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع قد تختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والقوى والطبائع، وأما الدين، أصل الدين توحيد الله، فهو واحد لا يتعدد، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما في الآية التي مرت في الباب: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الدين الواحد بالأب الواحد، والشرائع المختلفة بالأمهات الشتى، لأن إخوة العلات هم من أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، فكأن الدين الواحد الذي هو العقيدة الواحدة بمثابة الأب الواحد، وكأن الشرائع المتباينة بمثابة الأمهات المختلفة. قال السابعة: المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت، عبد الله وصلى له وصام له وجوز عبادة غيره، عبد الله ولم يخلع الأنداد والشركاء، عبد الله، قال الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فالبراءة من الطاغوت ومن الأنداد ومن الشركاء مع إثبات الإلهية لله عز وجل وحده. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وكثير من الناس يعبد الله ولكنه لا يكفر بالطاغوت، يصحح أديان غير المسلمين، يصحح عقائد، يقول للنصارى برضه يدخلوا الجنة مثلا، أو إذا ماتوا على بيعبدوا ربنا، ما هم بيعبدوا ربنا زي ما احنا بنعبده مثلا، أو يصحح عبادة غير الله، أو يعتقد جواز الشركيات والكفريات والعياذ بالله. كل هذا من عدم الكفر بالطاغوت، أو يعتقد أن قول أحد يمكن أن يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن شيخا أو متبوعا أو عالما يمكن أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ويطاع قوله في القليل والكثير، فهذا كفر، فهذا لم يكفر بالطاغوت. ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الآية. الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام، عظم شأنها عند السلف، لأن ابن مسعود قال إنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، فهي آيات عظيمة، ولذلك احنا شرحناها شرحا مختصرا بكمالها، مع أنه لم يذكرها في الكتاب بكمالها، لكن احنا شرحناها شرحا مختصرا موجزا بكمالها. لماذا؟ لأجل عظم شأنها عند السلف. وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. هذه الآيات آيات سورة الأنعام فيها عشر مسائل، شرحناها العشرة. أول مسألة: أتلوا ما حرم ربكم عليكم إيه؟ ألا تشركوا به شيئا. العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. 18 مسألة بدأها ربنا بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. تقعد تصير، تقعد مذموما مخذولا في الدنيا، مذموما يذمك الناس، مخذولا لا ناصر لك. وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، خاسئا خاسرا ذليلا. أول نهي في هذه الآيات هو النهي عن الشرك: لا تجعل مع الله إلها آخر. وذكر عقوبته الدنيوية وأنه يقعد مذموما مخذولا. وآخر آيات في الآية 39 معكم المصاحف، الآية 22 من سورة الإسراء، أول آية في مجموعة المناهي تلك، هي قوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم تابع جملة من الأوامر والنواهي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك، إلى قوله: وآت ذا القربى حقه، إلى قوله: ولا تقتلوا أولادكم، إلى قوله: ولا تقربوا الزنا، ولا تقف ما ليس لك به علم، واقصد في، ولا تمشي في الأرض مرح. ثم قال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، آية 39. فذكر، فختم بالنهي عن الشرك أيضا. فكل الأوامر تبدأ وتختم بهذا الأمر العظيم، للدلالة على أنه آكد ما ينهى عنه الإنسان، آكد ما ينهى عنه المكلف، والشرك بالله تعالى. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وفي الآية الأولى ذكر عقوبة الشرك الإيه؟ الدنيوية. وفي الأخيرة ذكر عقوبته الأخروية. وفيما بين ذلك ذكر جملة من الأوامر والنواهي التي هي من حقوق التوحيد. ولذلك أهل العلم يقولوا زي ابن القيم رحمه الله يقول: القرآن كله من أوله إلى آخره توحيد. القرآن من أوله إلى آخره توحيد، لأنه إما أمر بعبادة الله، وإما إخبار بأسماء الله وأوصافه التي يستحق بها العبادة دون غيره، وإما إخبار أوامر ونواهي وهي حقوق التوحيد، وإما إخبار بثواب الموحدين ودخولهم الجنة، وعقوبة تارك التوحيد ودخولهم النار. فالقرآن من أوله إلى آخره توحيد. وهذه الآيات تدلنا على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لمن؟ لأمته. النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لأمته، كما قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكل خطاب يوجه إليه فهو خطاب لأمته صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له: لا تجعل مع الله إلها آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم ممتنع ومحال أن يجعل مع الله إلها آخر، كأنه قيل: إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني الكلام موجه لك بالأصالة، ولست أنت المراد منه، إنما المراد أتباعك على دينك أن يجعلوا مع الله إلها. ولذلك قال له في الآيات دي: وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر، أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ومعلوم أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك ميتين، فيستحيل، لكن الخطاب يوجه إليه لأنه الأسوة لأمته صلى الله عليه وسلم، فكأنه يوجه للأمة كلها في شخصه صلوات الله عليه. قال: ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. آخر آية في هذه الآيات كلها يقول له: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر. فهذه الآيات وتلك الأوامر 18 مسألة اللي ذكرت ها هي من الحكمة التي أوحاها الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، فبدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. 13 معرفة حق الله تعالى علينا وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا. 14 معرفة حق العباد على الله إذا أدوا حقه وهو أن لا يعذب من لا يشرك به تبارك وتعالى. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، لأن معاذ ما ألهاش، والنبي صلى الله عليه وسلم خص بها معاذا ولم يخبر بها معاذ إلا عند موته تأثما. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة، ومش ده الأصل كما ذكرنا، الأصل هو إظهار العلم ونشره في الناس. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. الاتكال على سعة رحمة الله، أكثر كثير من الناس يقعون في هذا المحظور. ربنا غفور رحيم، يعمل المعاصي يتذكر يقول له زي ما أبو نواس الله المستعان يقول: تكثر ما استطعت من الخطايا فإنك قاصد ربا غفورا. بيقول له يعني في الآخر يقول له: ستندم بما تركت مخافة النار السرورة. يوم القيامة ستعض يديك إذا أتيت ندما مخافة ندما مما تركت من مخافة النار السرورة. فهذا مغرور، وبعضهم يغتر بقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول: ولن يرضى رسول الله وواحد من أمته في النار. لا، رسول الله يرضى بما يرضيه ربه تبارك وتعالى. الشاعر يصوغ هذا يقول له: قرأنا في الضحى ولسوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء، وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء. فالاتكال على سعة رحمة الله وعلى شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى كذا وكذا، هذا كله من سوء الظن بالله تبارك وتعالى. فما ظنكم برب العالمين؟ تعصيه وترجو أن يرحمك؟ الذي يرجو الرحمة هو الذي يقف في مساقطها، هو الذي يتعرض لها، هو الذي يبذل أسباب تحصيلها. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها لمن؟ لمن يتركون الطاعات ويتكلون على سعة رحمة رب الأرض والسماوات؟ لا، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات. أنت تفعل ما تستطيع، تبذل وسعك، لا تدخر جهدا في طاعة الله، تمشي مستقيما على شرعه، ثم ترجو بعد ذلك فضله ورحمته، تحسن الظن به وتسيء الظن بنفسك. وإلا فالذي يتكل على سعة الرحمة هذا مخذول، كما قيل: رجاؤك رحمة من تعصيه من الخذلان. رجاؤك رحمة تظل تعصيه وترجو أن يرحمك، هذا خذلان. وإلا فأنت لا تدري بما يختم لك، وأنت لا تدري قد تكون ممن يؤاخذ ببعض ذنبه والنار. من ذا الذي يحتمل النار؟ من ذا الذي إذا كان أنعم أهل الدنيا من أهل النار سيغمس فيها غمسة ثم يقال له: هل مر بك خير قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك يا ربي. تخيل خمس غمسة واحدة في النار أنست هذا كل نعيم وكل سرور وكل متعة تمتع بها في دار الدنيا. فلا بد من التنبه على هذه المخطرة العظيمة، ولا بد أيضا من الاجتهاد في تنبيه الناس عليها. نبه الناس، نبهنا أخواتكن على خطورة ازاي تقول له تقول للمرأة تحجبي؟ تقول لك ربنا غفور رحيم واحنا موحدين والنبي شفعنا يوم القيامة ومثل هذا الكلام الكثير الذي يردده الجهال، فيقال لهم رجاؤك رحمة من تعصيه من الخذلان. التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. وده فرقنا فيه كما نقلنا عن العثيمين رحمه الله بين الأمور الإيش؟ الشرعية والأمور الكونية القدرية. العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، لأن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذه المسألة لعلمه أنه يستوعبها وأنه يفهمها على وجهها وأنه لا يتكل على سعة الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم، وده فضيلة عظيمة لمعاذ، إن النبي صلى الله عليه وسلم وثق فيه وفي سعة فهمه وفطنته، ولذلك خصه بالعلم بهذه المسألة ونهاه عن أن يبشر بها عموم الناس لئلا تفضي إلى جاهل ها فيفهمها على غير وجهها، وإلا فمن الصحابة كثيرون يفهمونها فهم معاذ. الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون، جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون، فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون، عظم شأن هذه المسألة اللي هي توحيد الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. يمكن أن نقول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يمكن أن نجعلها بالإضافة تكون باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ما إما أن تكون مصدرية يعني وتكفيره الذنوب، يبقى تقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، وإما أن تكون موصولة بمعنى الذي، فتكون باب فضل التوحيد والذي يكفره التوحيد من الذنوب. والأول أحسن، لأن التوحيد يكفر كل الذنوب كما نطقت بذلك الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله فيما بعد. بهذا المقدار، ونواصل المرة القادمة إن شاء الله، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.